أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على زينة الوجود محمد وآله الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أحبتنا المشاهدين في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الوعد الإلهي. أحبتي المشاهدين، إن الحديث عن المهدي المنتظر، ذلك المخلص العالمي الذي يستأصل الظلم والفساد من الأرض، له حديث يحمل بين طياته الكثير من الأمل الذي يعيش فيه الإنسان طوال رحلته في عالم الإمكان، وما زالت تلك القلوب تهفو وترنو إليه مستشرقة إطلالة السعادة المنشودة التي وعد بها المتقون الصالحون، أولئك الذين دأبوا على عمل الصالحات. من هنا جاءت الأحاديث المعصومية الشريفة لتفتح بابا جديدا وأفقا واسعا، كي تطمئن القلوب التي لطالما لهجت بذكر الله سبحانه وتعالى. نعم، إنه حديث القلب نستشفه من روايات أئمة الهدى الذين أشاروا في كل مناسبة إلى ذكر ذلك الموعود الذي يملأ هذه الأرض بعدله وقسطه بعدما ملئت بجور وظلم الفاسدين. قلوب تحوم حول تلك الراية المقدسة بشوق كبير، مطمئنة بوعد قطعه الله على نفسه في كتابه، والله لا يخلف الميعاد، ليكون اللقاء قريب مع قرة عين المؤمنين الذي تشرق الأرض بنوره بعد ذلك الظلام الدامس، وتكون الحقيقة ناصعة وهاجة تحكي نهج الحق القويم الذي حملته رسالة السماء على يد خاتمها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أحبتي المشاهدين، محاور عدة ضمن هذه القضية، قضية المهدي المنتظر والمخلص والمصلح العالمي بهذه التسميات، سوف نبدأها مع سماحة الشيخ ضيف البرنامج، سماحة الشيخ حسان سويدان. أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ. وأهلا وسهلا بكم أحبتي المشاهدين. نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود لنبدأ حلقة هذا اليوم، فكونوا معنا. عدنا إليكم أحبتنا المشاهدين ومع هذه الحلقة من برنامجكم الوعد الإلهي، وكما قلنا ضيف عزيز علينا في كل حلقة سماحة الشيخ حسان سويدان، فأهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ. نحن في كل حلقة تعودنا أنه نعطي جملة من الأمور التي حاولنا أن نستفيد منها في الحلقة السابقة من هذا البرنامج، مجموعة من الملاحظات سجلتها ودونتها، ولكم طبعا الكلام الفصل في هذه الأمور. مجموعة من النقاط المهمة والتي دونتها في تلك الحلقة والتي أغنت قضية أو قضيتنا، قضية المهدي المنتظر. تداولنا أمور عدة، منها قضية الاستخلاف، وقلنا أنه استخلاف تشريعي واستخلاف تكويني، ومن ثم دخلنا إلى التمكين إلى آخره، إلى نهاية الآية الشريفة من سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم إلى آخره. وتوقفنا عند عدة نقاط. النقطة الحساسة والأساس في كلامنا كان حول روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وقد قسمت سماحتكم الروايات إلى روايات عامة وروايات خاصة. خذنا في الروايات العامة أو في بعض نماذج من الروايات العامة. اليوم نحاول أن، إذا كان لديكم وقت طبعا، أنه نحاول أن نستعرض بعض الأمور في الروايات العامة، ومن ثم ندخل إلى قضية الروايات الخاصة. تفضل سماحة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
سيما بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجه الشريف وروحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء.
اللهم
في البداية أتوجه إليكم بالتحية وإلى أسرة البرنامج.
أشكرك يا شيخ.
كما أتوجه بالتحية الحارة إلى جميع الإخوة والأخوات المشاهدين.
الله يحفظك يا شيخ.
كنا سعينا في الحلقة السابقة أن نكمل الحديث حول الآية الكريمة وحول روايات الآية الكريمة.
نعم.
إلا أن أهمية ومحورية هذه الآية في الوعد الإلهي الخاص بالإمام صلوات الله وسلامه عليه وتكثر الروايات التي نقلت عن النبي والأئمة عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام حول هذا الموضوع لم يفسح لنا في المجال في أن نكمل الحديث. ومما أسجل أسفي عليها أيضا أنه كان قد ورد إليكم سؤال في نهاية الحلقة السابقة.
نعم إن شاء الله.
وأدركنا الوقت ولم يمكننا أيضا
حول قضية النفوذ السياسي
حقه من الجواب
إن شاء الله. إحنا إن شاء الله نحاول في نهاية الحلقة.
عموما عندما قسمت الروايات إلى روايات عامة وروايات خاصة. كان المقصود كما ألمحت سابقا من التعميم والتخصيص الحديث عن الروايات التي تتحدث عن أصل ارتباط الآية الكريمة بالمخلص في آخر الزمان وبالإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. فعموميتها من هذه الجهة بمعنى أنها لا تتحدث ولا تتعرض للتفاصيل، ومع ذلك فقد أخذنا الكلام في نهايات الحلقة السابقة إلى الحديث عن رواية الاحتجاج التي كانت تتحدث عن بعض الخصوصيات.
نعم. نعم.
وهي الرواية التي طلبتم مني أن أقرأها من جديد
في نهاية الحلقة.
في نهاية يعني
لها وقع خاص كان.
ولا يزال الإخوة
نعم.
والأخوات يستحضرونها
إن شاء الله.
إن شاء الله. من الروايات التي يقال أو بحسب تقسيمنا لها قلنا عنها بأنها من الروايات الخاصة فيما يرتبط بهذا المجال.
إذن سوف ندخل إلى الروايات الخاصة.
نعم نعم، وقد دخلنا في نهاية الحلقة السابقة
نعم
إليها.
نعم نعم.
في الحقيقة ولو لم نلمح أو نشر إلى ذلك لعله
في رواية الاحتجاج.
نعم، من خلال رواية الاحتجاج التي تحدثت عن تفاصيل عامة إن صح التعبير عن هذا الوعد الذي وعدت به الآية الكريمة. وعد الله سبحانه وتعالى به عباده الصالحين من خلال الآية الكريم.
نعم.
في ظل آخر رواية وهي رواية الاحتجاج. في ظل الروايات التي قد نطلق عليها اسم الروايات الخاصة انتخبت ثلاث روايات بين الروايات أقدر أن هذه الروايات تكمل المشهد الذي أردنا أن نعرضه للإخوة والأخوات في ظل هذه الآية التي هي أم الآيات فيما يرتبط بموضوعنا كما سيتضح من خلال استعراض الآيات الأخرى المتعددة. سيتضح إن شاء الله أن أهم آية هي هذه الآية التي ابتدأنا بها ببداية حسنة تواكب عنوان
إن شاء الله
البرنامج وهو عنوان الوعد الإلهي.
الحديث حولها بكثير.
على كل حال الرواية التي أحببت أن أبتدئ بها هنا في هذه الحلقة حول موضوع الآية الكريمة رواية اخترتها من كتاب الغيبة للشيخ النعماني رضوان الله تعالى عليه.
نعم.
وأشرنا نحن في حلقة سابقة إلى أهمية هذا الكتاب بين كتب الغيبة
رواية
وكونه أقدم. نعم. أقدم كتاب وصل إلينا بعنوان كتاب الغيبة، وإن كانت هناك كتب صنفت قبله كالغيبة للفضل بن شاذان رضوان الله تعالى عليه من أصحاب الإمام العسكري وغيره من كتب الغيبة، لكن أقدم كتاب في الغيبة وصل إلينا هو من النصف الأول من القرن الرابع وهو للشيخ النعماني رضوان الله تعالى.
رضوان الله تعالى.
هذه الرواية مروية بإسناد للشيخ النعماني ينتهي إلى الإمام الصادق عليه
صلوات الله وسلامه.
قال رضوان الله تعالى عليه بإسناد أنهاه إلى الإمام الصادق عليه السلام عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كان ليلة الجمعة أهبط الرب تعالى ملكا إلى السماء الدنيا فإذا طلع الفجر جلس ذلك الملك على العرش فوق البيت المعمور ونصب أو نصب.
نعم.
إما نفس الملك ينصب أو
أنه نصب.
نصب.
نعم.
لمحمد وعلي والحسن والحسين عليهم السلام منابر من نور فيصعدون عليها وتجمع لهم الملائكة والنبيون والمؤمنون وتفتح أبواب السماء فإذا زالت الشمس قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا رب ميعادك الذي وعدت به. يطالب الله عز وجل.
نعم رسول الله صلى الله
عليه وسلم يرغب إلى الله عز وجل يا رب ميعادك الذي وعدت به في كتابك وهو هذه الآية وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا ثم يقول الملائكة والنبيون مثل ذلك.
يكررون
نفس مقالة رسول الله
نفس
إمام الأنبياء وإمام الأئمة وإمام المؤمنين جميعا هو يقول أولا وهم يكررون ثم يخر محمد وعلي والحسن والحسين عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام سجدا ثم يقولون يا رب اغضب فإنه قد هتك حريمك وقتل أصبيانك وأذل عبادك الصالحون فيفعل الله ما يشاء وذلك يوم معلوم.
وتنتهي الرواية؟
الرواية تنتهي عند هذا الحد. الرواية مروية عن الإمام الصادق
صلوات الله وسلامه.
الإمام الصادق يتحدث عن طلب رسول الله صلى الله عليه وآله طلب جميع الأنبياء والمرسلين جميع الصديقين والشهداء جميع المؤمنين بكلمة مختصرة.
نعم.
كل ليلة جمعة يجمعون ويبقون مجتمعين إلى ظهر يوم الجمعة إلى أن تزول الشمس.
إذن لها علاقة هذه الآية بليلة الجمعة أو أن
الآية لها علاقة من خلال مضمونها بليلة الجمعة.
نعم.
من خلال أنها وعدت بوعد يقول لنا الإمام الصادق عليه السلام أنه لم يتحقق حتى الآن. ويقول لنا الإمام الصادق عليه السلام وهو الصادق الأمين في خبره
صلوات الله وسلامه
بأن هذا الميعاد لا يرتبط بخصوص أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمة سيد الأنبياء وختم الأنبياء بل هذا الوعد هو أمل كل المؤمنين
الذين يعيشون في هذه المعمورة
الذين عاشوا في هذه المعمورة أمل كل الأنبياء حتى بعد ارتحالهم من عالم الإمكان وعالم الدنيا هم لا يزالون ينتظرون وعد الله الذي تضمنته هذه الآية الكريمة. هم لهم موقف عظيم مع الله سبحانه وتعالى يقوده محمد صلى الله عليه وآله وعلي والحسن والحسين وبقية الأنبياء على الخط. طبعا هنا قد يقع تساؤل وهذا شيء جانبي أنه لماذا لم تذكر الزهراء في هذا الجو؟
يعني هذا ملفت للنظر.
هذا صعيد يجتمع فيه الرجال يجتمع فيه جميع الأنبياء جميع المؤمنين الذين ارتحلوا وصدقوا ما وعدوا الله عز وجل به وما عاهدوا الله سبحانه وتعالى عليه. هذا صعيد تنزه الزهراء مع أنها تشتيك قلبا وعقلا وروحا وتنتظر هذا الوعد خصوصا وأنها من أهم حرمات الله عز وجل التي هتكت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتي ذيلت الرواية مقالة رسول الله صلى الله عليه وآله فيما يطول بهذا المجال. لكن ما دام الصعيد صعيد عموم المؤمنين، عموم الأنبياء، عموم الرجال الصالحين، فلا يناسب المقام إحضار النساء الصالحات هنا بطبيعة الحال بطريق أولى، لا يناسب إحضار سيدة الصالحات، سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين في هذا الصعيد.
اتفاقة جميلة.
من هنا أقدر أن هذا هو السبب الذي لم تذكر فيه الزهراء صلوات الله وسلامه عليها مع الأربعة، مع أنها كانت معهم تحت الكساء، لكن ذاك المقام يناسب أن تكون. وكثير من المقامات يناسب أن تكون، ولها في المحشر مقام أيضا تجوز فيه أمام الجميع، لكن هناك يطلب منهم أن يغضوا الأبصار. ستجوز في العرش حبيبة الله وحبيبة رسوله، فيغض الجميع الأبصار ويهطعون رؤوسهم وأبصارهم. لكن على كل حال المقام مقام آخر. المقام مقام الاستشراف، مقام التطلع. من هنا ناسب عدم ذكر الزهراء صلوات الله وسلامه عليها.
رجعك إلى أجواء الرواية الشريفة.
أجواء الرواية أن المقام مقام أسبوعي، هو ليلة الجمعة.
ليلة الجمعة.
ومقام لجميع الأنبياء والمرسلين وأوصياء الأنبياء وعموم المؤمنين، كل من ظلم، كل من اضطهد، كل من لم يمكن أن يؤدي دوره الرسالي العبودي الكامل في هذه الحياة الدنيا بلحاظ البشرية، هو ينتظر ميعاد الله مع رسول الله ومع علي والحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهم، ويقف معهم في هذا الموقف بإعداد ملائكي بأمر من الله سبحانه وتعالى، لأنهم وما يسبقونه بالقول، لا أحد هنالك يسبق الله عز وجل بالقول وهم بأمره يعملون. الملائكة يعدون هذا المجلس، يعدون منابر من نور لمحمد وآل محمد
صلوات الله وسلم.
والذي يزيد على هذا أن الملائكة أيضا ينتظرون ولهم دور، ثم يقول الملائكة والنبيون مثل ذلك. ما هي الدعوة؟
يكررون ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم.
ما هي الدعوة؟ الدعوة هي قول رسول الله صلى الله عليه وآله: يا رب ميعادك الذي وعدت به. هذا الميعاد لا يزال يطالب به رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن ورائه جميع النبيين وجميع الملائكة. إذن هو ميعاد لم يتحقق. متى يتحقق؟ بتحقق هذه الآية بوراثة الأرض للصالحين. وقد أجمع المسلمون أنه لم يتحقق إلا على يدي مهدي هذه الأمة. من هنا الآية لها ارتباط واضح بالإمام المهدي، الرواية لها ارتباط واضح بالإمام المهدي من خلال الآية، ولها ارتباط واضح أيضا بليلة الجمعة، ليلة الدعاء. ليلة الدعاء،
قبل الانتقال إلى هذه المسألة، سمعت الشيخ:
يا ربي ميعادك والله لا يخلف
الميعاد
كما تعلمون.
هناك قضية يعني قد تثار في هذه الآية، يعني وهو تساؤل مشروع من حق أي شخص. هناك قول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اغضب يا رب. هذه أعتقد جاءت في
هذه الرواية، وكنت سأتي إليها إن شاء الله.
يعني أنا استوقفتني هذه:
اغضب. الله سبقت رحمته غضبه. الله عز وجل لم يهلك في هذه الأمة أحدا كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم على مستوى هلاك الأمم والهلاك الأشخاص. فقد هلك أشخاص
متحقق.
كذلك الذي أنكر الحديث الغدير وطلب العذاب
النظر من الله حارف.
فنظر فنزل العذاب عليه. الشيء الذي يهمني هنا فيما يرتبط بهذه النقطة: يا ربي اغضب إنه قد هتك حريمك، إشارة إلى سنة إلهية، وهي أن الله عز وجل لا يمكن أن يضيع ثأره أولا، ثأر الله
يا فار الله
وابن فاره
وابن فاره، لأنه ابن علي عليه السلام وابن رسول الله الإمام الحسين عليه السلام، مضافا إلى فأر الله وفأر رسوله فيما جرى للزهراء عليه السلام، فيما جرى على أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله بعد ذلك، أيضا ما جرى على من تقدم من الأنبياء والمرسلين والصالحين، هذا لا يمكن أن يضيعه الله عز وجل وحشاه. ولكن شاءت الحكمة الإلهية أن لا ينزل الهلاك والعذاب الكوني كما نزل على قوم صالح،
نعم قوم صالح،
كما نزل على الأمم السابقة الهلاك العام الذي نزل على قوم نوح إلى ما هنالك، كرامة لرسول الله صلى الله عليه وآله لم ينزل العذاب على هذه الأمة بمعنى عذاب الاستئصال،
نعم،
لكن عذابا آخر في سبيل هداية الأمة، إقامة دولة العدل الإلهي في سبيل الانتصاف للمظلوم من الظالم، سوف ينزل على يد عبد من عباد الله بأمر من الله سبحانه وتعالى على يدي المهدي المنتظر،
اللهم صل على،
مضافا إلى العذاب الآخر الذي سيكون في الرجعة بعد المهدي،
نعم،
والذي
نعم
لسنا فعلا بصدده.
هذا حديث
من هنا الله عز وجل يقول يا ربي اغضب فإنه قد هتك حريمك، حريم الله هو الذي هتك بهتك حرمة الحسين وحرائم أهل بيت الوحي، وقتل أصفياؤك من الأنبياء والمرسلين إلى علي أمير المؤمنين إلى الحسن الشهيد إلى الحسين سيد الشهداء إلى آخر المسيرة، وأذل عبادك الصالحون بقتل هؤلاء، أذل بقية العباد الصالحين، فيفعل الله ما يشاء وذلك يوم معلوم، هو يوم المهدي. هذا فيه إلماح للآيات التي تعد باليوم المعلوم،
نعم،
وفيها إلماح وإشارة لطيفة وجميلة جدا. الوقفة التي أقفها لأأخذ درسي منها،
وأنا أقف أيضا معك ولكن بعد الفاصل فاعذرني،
خير،
لأن هناك فاصل. أحبتي المشاهدين أدعوكم إلى فاصل قصير ومن ثم نعود إليكم لمتابعتي ومواصلتي بحثنا هذا، فابقوا معنا. مرة أخرى نعود إليكم أحبتنا المشاهدين لمواصلتي هذا البحث المفصل الجميل مع سماحة الشيخ حسان السويدان، وقد توقف الشيخ وأنا توقفت عند الفاصل، فأعود مرة أخرى إلى سماحة الشيخ. قلت هناك وقفة أو هناك نكتة لطيفة في هذه القضية، خصوصا بعد أن استعرضنا هذه الرواية الشريفة، وقفنا على هذه العبارة يا ربي اغضب التي قالها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تفضل سماحة الشيخ.
الحقيقة أنني أردت قبل الفاصل الذي فاجأني أن أنتهي من هذه الرواية إلى درس كبير لي ولجميع الأخوة والأخوات المشاهدين، بل لجميع المؤمنين،
نحن نستفيد،
لجميع من ينتظر وعد الله عز وجل وتحقق ميعاد الله، ومن لا ينتظر الخلاص من المسلمين من المؤمنين بل من كل المستضعفين في العالم،
الكل ينتظر.
قد يخطئ كثير من الناس مصداق الخلاص وتشخيص المخلص، ولكن الكل يريد الخلاص، بل لا أبالغ إن قلت حتى جملة من الجبابرة الصغار الذين يخضعون لكبار الجبابرة أيضا هم بنحو من الأنحاء يريدون خلاصا ويرومون خلاصا أيضا،
وهؤلاء أيضا.
لكن الشيء الذي يميزنا نحن في مدرسة أهل البيت عليهم السلام عن غيرنا أننا نواكب دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله التي تقدمت في هذه الرواية الشريفة، يا ربي ميعادك، نواكب هذه الدعوة ونحن نمتلك وضوح رؤية اعتقادية في هذا المخلص، في خطوطها العريضة كالتي يرمي إليها رسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعتقد ويعرف حق المعرفة، وهو المعلم الأول في هذا المجال
صلوات الله وسلامه ونعم المعلم،
بعد أن علمه الله سبحانه وتعالى كما يقول أدبني فأحسن تأديبي. هو الذي يعتقد أن هذا المخلص، هذا الوعد، هذا الميعاد الذي يدعو له، كما يعتقد جميع من في ذلك العالم الحق الذين يجلسون في كل ليلة جمعة، سواء الجالسون على منابر النور محمد وعلي والحسن والحسين كما نصت الرواية، أو جمهورهم إن صح التعبير بقية الأنبياء وبقية المؤمنين المحفوفون بالملائكة، كلهم يعرفون حق المعرفة هذا الميعاد، ويعرفون من هو صاحب هذا الميعاد. نحن نفتخر في مدرسة أهل البيت عليهم السلام أننا نمتلك وضوح رؤية بالنسبة لهذا الميعاد وبالنسبة لهذا الموعود. لا أدعي أننا نعرف ما يرتبط بهذا الوعد وبهذا الموعود ما يعرفه رسول الله صلى الله عليه وآله ومن معه في ذلك المجلس العظيم المعظم في عالم الحق في ليلة كل ليلة جمعة، لكن نستطيع أن ندعي بوضوح
خلال هذه القراءة
أننا نعرف الخطوط العريضة،
نعم،
وأن عقيدتنا في المهدي وفي شخص المهدي وفي الخطوط العريضة لحركة المهدي هي عقيدة رسول الله صلى الله عليه وآله وعقيدة أئمتنا المعصومين وجميع الملائكة والأنبياء والشهداء والصالحين الذين يجتمعون في ذلك الصعيد. إذن الدرس المهم الذي آخذه من هذه الآية أننا نحن كمؤمنين بل وعموم المسلمين ألا يجدر بنا في ليلة الجمعة التي هي على كل حال ليلة عبادة وليلة أنس مع الله سبحانه وتعالى، في يوم الجمعة الذي هو يوم عيد وهو أحد الأعياد الأربعة
في الإسلام،
يوم الجمعة الذي هو يوم عيد ويوم العيد في الإسلام يوم عبادة، تبقى منابر النور مصفوفة من بداية ليلة الجمعة إلى أن تزول الشمس إلى ظهر يوم الجمعة، ألا يجدر بنا نحن أيتام آل محمد عليه السلام أن نواكب هذا المجلس العظيم، أن تكون لنا مع الله سبحانه وتعالى دعوة نكرر فيها دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله، نتبعه ونتبع أئمتنا ونتبع الملائكة والنبيين، فنقول في هذه الليلة بقلوبنا وعقولنا قبل ألسنتنا: يا رب ميعادك. ونقول أيضا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
في هذه الرواية:
يا رب اغضب فإنه قد هتك حريمك وقتل أصفياؤك وأذل عبادك. ولا يزالون، لا تزال الحرمات تهتك ولا يزال الأصفياء يقتلون ولا يزال العباد الصالحون مذلولين في هذه الدنيا وفي هذا العالم. ألا يجدر بنا في هذه الليلة أن نخصصها للعيش مع إمام زماننا؟ السماء مفتحة والمجلس هناك عظيم، ألا ينبغي أن يكون لكل واحد منا فردا ولنا أيضا جماعة كما اجتمع الأنبياء والصالحون والأوصياء في ذلك الصعيد،
جمهور رسول الله صلى الله عليه وسلم،
أن يكون لنا في هذا العالم أيضا وقفة فردية أو قومة فردية وقومة اجتماعية وجمعية للمؤمنين، ندعو فيصعد دعاؤنا إلى حضرة الباري عز وجل من العالمين، من عالم الدنيا ومن عالم القدس الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وآله ومن معه من الأنبياء والملائكة والصالحين، فترتفع الدعوة دعوة تام، دعوة من عالم تحقق الوعد الإلهي، عالم الدنيا، عالم الظلم، هذا العالم الذي وقعت فيه هذا الهتك لحرمات الله والقتل لأصطياء الله والإذلال لعباد الله الصالحين، وذلك العالم الحق، دعوتان تتواكبان. من منا أيها الإخوة والأخوات لا يريد أو لا يرغب أن يواكب دعوة رسول الله ودعوة أمير المؤمنين ودعوة الحسن والحسين وبقية الأئمة؟ لا شك أن إمامنا في هذا العالم في مثل هذه الليلة وفي مثل هذا اليوم يدعو بكل قلبه يا ربي ميعادك، أو كما ينقل عن السيد حيدر الحلي
رضوان الله تعالى
عليه عندما أنشأ قصيدته العينية يستنهض بها الإمام
هذا الإمام
صلوات الله وسلامه عليه، والتقاه في الطريق في صورة الأعرابي ولم يعرفه،
نعم.
وقال أنشدني قصيدتك العيناء يا سيد حيدر، فأنشد القصيدة وهو لا يلتفت،
أشار إليها بالتحديد.
فكان أن أجابه عليه السلام: ما مضمونه أنني أنتظر وعد الله؟ هل يشك أحد منا أنه في مثل هذه الليالي، ليالي الجمعة إلى ظهر يوم الجمعة، أن الإمام المهدي له حالة مثل حالة رسول الله صلى الله عليه وآله
في ذلك الموقف،
وهو وعد الله الذي سيتحقق، وعد الله على يديه، هو وعد الله الذي ضمن أن له مع الله حالة يدعو بها يا رب ميعادك. أفلا يجدر بنا نحن شيعة الإمام، وبالأخص الذين نعيش في زمن إمامة الإمام، أن نواكب الإمام أيضا في هذا الدعاء؟ فندعو إذن فلنتوسم، فلنتأمل حتى لا نحرم من فيوضات هذه الليلة. الله كريم، دعونا أو لم ندعو، واكبنا أو لم نواكب، لكن أفلا يرغب كل واحد منا أن يكون متلبسا بأفضل الأعمال؟ عندما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أفضل أعمال أمتي
انتظار
الفرج، أن نكون من المنتظرين. وهذا أحد معالم الانتظار، ليلة الجمعة ليلة مختصة بإمام العصر صلوات الله وسلامه عليه،
وهذه دعوة
فلنكن بكل وجودنا وقلوبنا مع هذه الليلة ومع هذا اليوم متواصلين مع وعد وعهد الله سبحانه وتعالى
إن شاء الله تعالى.
هذا ما أحببت أن أثيره
بهذه الدعوة التي دخلت إلى قلبي وحملتني إلى إحياء ليلة عظيمة، ليلة الجمعة، والتي حملت هذه المضامين القيمة. دعوة نحملها من هذا البرنامج من خلال هذه الحلقة وهذا البرنامج، برنامج الوعد الإلهي، إلى كل المؤمنين الذين يؤمنون بذلك المصلح، بالمهدي المنتظر، أن يحيوا ليلة الجمعة بذلك الإحياء والذي أشار إليه سماحة الشيخ، وخصوصا أنه تحدث بكلمات تخرج من القلب وشعر المشاهد الكريم بهذا الأمر. سمحت الشيخ، هناك تكملة للرواية؟
الرواية
أنا استوقفتني
يمكن
كلمة،
أن الإنسان يقف عند عقودها، ولكن ما أحبب أن أطيل على الإخوة حتى ننتهي هذا اليوم
إن شاء الله. ولكن هناك يعني القول الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والمخرج يناديني أن هناك فاصل بعد دقيقتين. القول قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هناك ترديد، يعني حالة ترديد من الملائكة والأنبياء وجميع كما عبرت عنهم جمهور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذه العبارة اللطيفة. لماذا هذا الترديد؟ يعني يا رسول الله قال ربي اغضب، يا ربي اغضب، أو يا ربي ميعادك. لماذا هذا الترديد لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم
صلوات الله والسلام،
سواء في هذا العالم أو في ذلك العالم، هو الإنسان الكامل الأول، هو المعلم الأول. الرسول عندما يتحدث هنا ويدعو، لا يدعو من وحي العاطفة، ولديه أعظم عاطفة
صلوات الله وسلم،
لا يدعو من وحي الوجدان،
نبي الرحمة،
لا يدعو من وحي قضية شخصية خاصة، أنه أوذيت أنا، أوذيت ابنتي، قتل أبنائي، أو ابن عمي وصهري وأخي علي عليه السلام.
لا يتحدث عن أشياء خاصة
الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى عندما يدعو لهؤلاء صلوات الله وسلامه عليهم، يدعو لهم من وحي شخصيته الرسالي. الرسول يتحدث ويدعو بميعاد يرتبط أولا وبذاك يرتبط بالله سبحانه وتعالى، ثانيا يرتبط بكل المسيرة البشرية للأنبياء والمرسلين وأوصيائهم من أول يوم خلق الله سبحانه وتعالى شخصا منهم على هذه الأرض، وهو نبي من الأنبياء آدم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، إلى آخر يوم. قضية مفصلية ترتبط بكل الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين، بما هو المعلم الأول والإنسان الكامل، بما هو ينتظر مواعيد الله، بما هو يعلم حتى بقية الأنبياء، يدعو هذا الدعاء في كل ليلة جمعة. من الطبيعي جدا أن الملائكة تلامذته، أن بقية الأنبياء هم تلامذته، فضلا عن الأوصياء، فضلا عن عموم المؤمنين والصالحين. من الطبيعي جدا أنهم يؤمنون على دعاء رسول الله فيدعون بدعائه، هذه جهة. الجهة الثانية أن القضية هي قضيتهم جميعا، يعني هي قضية إلهية، وهم جميعا مضطهدون، مستضعفون، مهضومون كانوا في هذه الحياة الدنيا، وأخلافهم الذين لا يزالون في الدنيا خطهم المستمر أيضا على هذا. فالدعاء أيضا يعنيهم جميعا، لأن ما يعني رسول الله صلى الله عليه وآله يعنيهم، مضافا إلى أن القضية أيضا هي قضيتهم، لأنهم مروا في التجربة التي مر فيها رسول الله صلى الله عليه وآله، وهم أيضا يستشرفون وينتظرون هذا الميعاد، كما نحن الذين نعيش في هذه الدنيا نستشرف وننتظر بشغاف القلوب.
جزاك الله خير جزاء. أنا أذهب إلى فاصل ومن ثم أعود. أحبتي المشاهدين، مرة أخرى نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود إليكم، فابقوا معنا أحبتنا. مرحبا بكم مجددا أحبتي المشاهدين وفي هذه الحلقة من برنامجكم الوعد الإلهي، وما زلنا نخوض في هذا الحديث الشيق حول قضية حساسة وقضية مهمة جدا تخص حياتنا بشكل عام وحياة الذين سبقونا من أنبياء ومصلحين، وهي قضية المهدي المنتظر. سمعت الشيخ، دائما الآيات الشريفة التي تأتي في القرآن الكريم عندما تستعرض حالة من الحالات وتأتي هذه الآية في الروايات الشريفة، قد يعني يؤخذ مقطع من الآية ويشير الإمام صلوات الله وسلامه عليه لهذا المقطع، ولكن الملاحظ أنه هذه الآية بالذات عندما تأتي في الروايات الشريفة، ونحن ذكرنا الروايات العامة وأشرنا إلى الخاصة، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. بهذا الطول من الآية، دائما الآيات الروايات الشريفة روايات أهل البيت تأتي لذكر هذه الآية. وأنا أستعرض بعض الروايات، لفت انتباهي هناك رواية أن هناك حوار جرى بين يهودي من أهل المدينة أو من اليهود بشكل عام مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقاد رسول الله فقاد الحديث إلى هذه الآية بحيث أنه ذكرها. ما هو كلامكم حول هذه الرواية بالذات؟
الحقيقة أن ما أشرتم إليه أمر ملفت ولطيف، ما أشرتم إليه من قضية أنه عادة يشار إلى الآيات إشارة،
نعم،
بينما روايات
هذه التبعيض أو التزيين
نجد أن الآية أو معظم الآية بمعزل عن الذيل الأخير للآية الكريمة، نجد أن الروايات تذكرها بالكامل.
بالكامل، نعم.
أنا أقدر أن سر هذه القضية ينبغي أن يكون قد اتضح لجميع الإخوة والأخوات، هو أن الآية ليست آية تنطبق على فريق من الناس، فريق من الأوصياء أو فريق من الصالحين،
نعم.
وأحد تطبيقاتها قضية الإمام المهدي موعود، نعم، الله عز وجل وميعاده، بل اتضح أن الآية أصلا هي آية نازلة في الإمام المهدي، نازلة في هذا الوعد الإلهي على
رأس الخطوط، في قضية الوعد الإلهي.
من هنا لا نستغرب تكثر الروايات حولها، ولا نستغرب أيضا التفاصيل التي وردت في بعض الروايات، ولا نستغرب تركيز النبي وأهل البيت عليهم السلام حول الآية، لأنها آية منحصرة في الحقيقة في المخلص، في الإمام المهدي، وفي قضية الإمام المهدي صلوات الله،
صلوات الله وسلامه،
وسلامه عليه. ومن هنا ورد في غير واحدة من الروايات أنها تنزيلها في المهدي، ليس تأويلها ولا جريها وتطبيقها،
بل أصل التنزيل، أصل التنزيل.
من هنا هي من الأول إلى الأخير مرتبطة بالإمام المهدي صلوات الله وسلامه.
توضيح، توضيح جميل.
أما بالنسبة لسؤال عن الحوار،
نعم،
عندما كنت أتتبع المصادر وأعد للحديث عن هذه الآية الكريمة، أنا كنت في البداية أقدر أن نتحدث في حلقة واحدة،
ولكن
يبدو أن الكريمة،
الكلام جميل وأخذنا كثيرا.
واضح للإخوة والأخوات، كنت أقدر أنني أتحدث عن الآية في نصف ساعة مثلا، وعن الروايات في الوقت المتبقي من الحلقة، ولكني عندما بدأت أبحث في المصادر وأعثر على الروايات، وجدت روايات كثيرة تتحدث عن الآية، وكل رواية لها مزية وفيها خصوصية حول الموضوع. هذا جعلني أعود إلى الآية من جديد وأتأمل فيها أيضا. فلا أكشف سرا للإخوة والأخوات إن قلت، ولكم أيضا،
الله يحفظك،
بأن كثير من التدقيقات التي دققتها في الآية الكريمة،
في هذه الآية،
قبل الدخول في الروايات، الذي جعلني أدققها وأدقق النظر وأحدق في الآية مرة بعد أخرى وأعيش معها بالعقل وبالقلب، هو هذه الروايات الكثيرة التي مضى منها عدد معتد به، وأنا مضطر طبعا أن لا أتعرض لبعض من هذه الروايات التي تعرضت لأكثر مضامينها في ظل أخواتها من بقية،
نعم،
الروايات،
نعم،
نعم، مررت وأنا أتصفح المصادر بهذه الرواية التي أقدر أنها محل نظركم الآن.
نعم، في قضية
يعني لم أجد إلا رواية واحدة أخرجها العالم الأقدم من علمائنا رضوان الله تعالى عليها، الخزاز القمي،
نعم،
في كتابه كفاية الأثر صفحة 56 بإسناد ينتهي إلى جابر بن عبد الله الأنصاري
رضوان الله
الجليل، الذي صحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان أول الزائرين للحسين عليه السلام
الله وسلم
في كربلاء، في القضية المعروفة التي تتلى عادة،
نعم،
في مجلس الأربعين، وهو الذي أدرك الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، هذا الصحابي المبارك
وأبلغه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وهو الذي حمله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمان إبلاغ سلامه إلى الإمام صلوات الله
رضوان الله تعالى عليه.
الرواية طويلة نسبيا، وأنا أقدر أن قراءتها بشكل كامل قد لا تكون مطلوبة
شيخنا العزيز،
لأن ذيل الرواية هو الذي يسوق الحديث فيه رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أن ينهيه إلى هذه
لدينا من الوقت تقريبا 14 دقيقة أو 15 دقيقة، ولكن يعني هناك نقطة أود أن أقولها، قضية سرد الرواية، هذا الأمر محبب بشكل عام،
يعني جو الرواية،
جو الرواية بشكل عام، الكل يعني يطمئن قلبه لهذه المسألة، يعني أنا أدعوكم أنه تكملون يعني الرواية مالتكم بما هي
نزولا عند رغبتكم.
شكرا، شكرا،
رغبة أيضا الكثير
بالتأكيد
من الإخوة والأخوات المشاهدين. أنا أمر على الرواية بشكل سريع نسبيا، وأقف عند محل الشاهد في الرواية الذي لأجله جئت بالرواية،
إن شاء الله.
الرواية تقول دخل جندب بن جنادة اليهودي من خيبر. طبعا جندب بن جنادة اليهودي في مقابل جندب بن جنادة المعروف
أبو ذر
رضوان الله تعالى عليه. فاليهودي تمييزا له عن الصحابي الجليل
بهذا اللفظ يعني جندب بن جنادة اليهودي
من خيبر.
من خيبر
وهو من أهل خيبر على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
صلى الله عليه وسلم
فقال يا محمد
اللهم صل
أخبرني عما ليس لله وعما ليس عند الله. سؤال غريب. وعما لا يعلمه الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما ما ليس لله فليس لله شريك. وأما ما ليس عند الله فليس عند الله ظلم للعباد. وأما ما لا يعلمه الله فذلك قولكم يا معشر اليهود. إنه عزير ابن الله والله لا يعلم له ولدا. من قبيل ما يقول العلماء السالبة من انتفاء الموضوع لا وجود له.
قضية منطقية.
فقال جندب أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله حقا. ظاهر أن جندب من قبل الحوار أرضية الإسلام والإيمان
مهيئة
موجودة عنده على كل حال. ثم قال يا رسول الله إني رأيت البارحة في النوم موسى بن عمران عليه السلام فقال لي يا جندب أسلم على يد محمد. هو جاء بنية الإسلام واستمسك بالأوصياء من بعده فقد أسلمت فرزقني الله ذلك. فأخبرني بالأوصياء بعدك لأتمسك بهم. فقال يا جندب أوصيائي من بعدي بعدد نقباء بني إسرائيل يعني 12.
نعم.
فقال يا رسول الله إنهم كانوا 12 هكذا وجدنا في التوراة.
في التوراة.
قال نعم الأئمة بعدي 12. فقال يا رسول الله كلهم في زمن واحد. قال لا ولكنهم خلف بعد خلف فإنك لا تدرك منهم إلا 3.
يا جندب الكلام لجندب.
نعم. قال فسمهم لي يا رسول الله. قال نعم إنك تدرك سيد الأوصياء ووارث الأنبياء وأبا الأئمة علي بن أبي طالب بعدي ثم ابنه الحسن ثم الحسين فاستمسك بهم من بعدي ولا يغرنك جهل الجاهلين. إشارة إلى ما سيحدث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان وقت ولادة ابنه علي بن الحسين سيد العابدين يقضي الله عليك ويكون آخر ذلك من الدنيا شربة من لبن تشربه. حدد له وقت وفاته
بهذه التفاصيل
عند ولادة الإمام زين العابدين. فقال يا رسول الله هكذا وجدت في التوراة اليا نقطة شبرا 9 من صلب الحسين والمهدي منه. فإذا انقضت مدة الحسين قام بالأمر بعده ابنه علي ويلقب بزين العابدين. فإذا انقضت مدة علي قام بالأمر بعده محمد ابنه يدعى بالباقر. فإذا انقضت مدة محمد قام بالأمر بعده ابنه جعفر يدعى بالصادق.
فإذا انقضت مدة جعفر قام بالأمر بعده ابنه موسى يدعى بالكاظم، ثم إذا انتهت مدة موسى قام بالأمر بعده ابنه علي يدعى بالرضا. فإذا انقضت مدة علي قام بالأمر بعده ابنه محمد أو محمد ابنه يدعى بالزكي. فإذا انقضت مدة محمد قام بالأمر بعده علي ابنه يدعى بالنقي. فإذا انقضت مدة علي قام بالأمر بعده الحسن ابنه يدعى بالأمين. ثم يغيب عنهم إمامهم، لم يسمه هذه المرة. ثم يغيب عنهم إمامهم، هذا كله كلام جندب عن التوراة. قال يا رسول الله هو الحسن يغيب عنهم، يعني هذه نقطة غير واضحة في التوراة. قال ثم قام بالأمر بعده الحسن ابنه يدعى بالأمين. ثم ماذا قال؟ ثم يغيب عنهم إمامهم. من هو هذا الذي يغيب؟ الحسن نفسه أم ابنه؟ لأنه لم يتم النقباء، يبقى واحد للنقباء
اعتبار أنه 12.
لو كنا والنص التوراتي الظاهر لعله أنه نفس الحسن عليه السلام هو الذي يغيب، فهذه أبقت في ذهن جندب اليهودي إشكالية. قال يا رسول الله والحسن يغيب عنهم؟ قال لا، ولكن ابنه الحجة. قال يا رسول الله فما اسمه؟ قال لا يسمى حتى يظهره الله. هذه قضية التسمية قضية معروفة مشهورة.
نعم.
لعلنا في فروع هذا البرنامج
إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. وأنا سأدونه.
قال لا، ولكن ابنه الحجة. قال يا رسول الله فما اسمه؟ قال لا يسمى حتى يظهره الله. قال جندب يا رسول الله قد وجدنا ذكرهم في التوراة، وقد بشرنا موسى بن عمران بك وبالأوصياء بعدك من ذريتك. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وآله الآية محل كلامنا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. فقال جندب يا رسول الله فما خوفهم؟ قال يا جندب في زمن كل واحد منهم، هؤلاء الأوصياء، سلطان يعتريه ويؤذيه، فإذا عجل الله خروج قائمنا يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. ثم قال صلى الله عليه وآله، هذه بشارة لي ولك ولكم جميعا أيها الإخوة والأخوات، طوبى للصابرين في غيبته، طوبى للمتقين على محجتهم، الطريق الواضح الناصع التي نمتلكها والحمد لله،
الحمد لله،
في مدرسة أهل البيت عليهم السلام. أولئك وصفهم الله في كتابه وقال الذين يؤمنون بالغيب، لأننا لم نرى المهدي عليه السلام، وقال أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. هذه نهاية الرواية، وهي عظيم البشارة لنا جميعا، حيث إنها تضمنت أننا والحمد لله من حزب الله، وأن شرط كون الإنسان من حزب الله الذي تحدث عنه القرآن الكريم أن يكون يعتقد بأئمتنا وبالمهدي منهم
صلوات
الله وسلامه عليهم أجمعين.
أنا توقف طبعا سمعت الشيخ، وقت البرنامج انتهى، ولكن نبقى معه.